السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذه الآيات الوجيزات البليغات التي تلخص للإنسان حياته على هذه الأرض، خلقه الله عز وجل ابتلاء وامتحانا، وسلط عليه من يحصي عليه كل حركة وكل سكنة، ثم تجيء سكرة الموت بالحق لا يستطيع أحد أن يحيد عنها، لا يمكن أن يخرج عنها بحال من الأحوال. هذه الآيات من أواسط سورة قاف، تلك السورة التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة حتى يذكر الناس بما فيها من معاني الإيمان بالله واليوم الآخر، وهي في مفتتح هذا الجزء الأخير من القرآن المفصل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من القراءة به في الصلاة المفروضة، لما تضمن من هذه المعاني الوجيزة البليغة التي ينبغي على الخلق أن يتدبروا فيها وأن يعملوا بها. أنزل الله عز وجل هذه السورة التي تلاحقك آياتها، فإذا شرعت في قراءتها فلا تستطيع أن تحبس أنفاسك حتى تأتي عليها جميعا، لما فيها من تلاحق المعاني ومحاصرتها للقلوب والعقول، أن يتدبروا في معاني العظمة والروعة، وأن يتدبروا في معاني الجلال والكمال لله عز وجل، وأن يتدبروا في معاني نقصهم وعجزهم وضعفهم. تلك السورة التي تجيب على هذه الأسئلة الفطرية التي تسألها نفس كل واحد له، مهما حاول أن يكتم الفطرة في قلبه، ومهما حاول أن يكتم صوت الحق في قلبه، وأن يكتمها بأنواع الشهوات من شهوات البطون والفروج والأموال، فإن كل نفس لا بد لها أن تسأل صاحبها هذه الأسئلة الفطرية: من أين جئت؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين المصير؟ كم من الخلق يريد أن يغلق عقله فلا يجيب على هذه الأسئلة، ولكن نفسه تأبى عليه، فما من أحد على ظهر الأرض إلا ويريد أن يصل إلى إجابة حول هذه الأسئلة، ومن الذي يملك أن يجيب عليها؟ إن الإنسان لم يشهد خلق نفسه فضلا أن يشهد خلق آبائه وأجداده، ولا شهد بدء هذه الخليقة فكيف به أن يجيب عن بدء خلقه وعن كيفية خلقه وعن مراده وعن المراد من خلقه؟ هذا إذا ما أقررنا أنه ولا بد لكل عاقل أن يقر بأنه له خالق، خلقه بعد إذ لم يكن، حيث أن الأمر لا يخرج عن أحد ثلاثة احتمالات: هو أن يكون الإنسان قد خلق نفسه، أو أنه قد وجد بلا موجد، أو أن له خالقا. وإذا كان الاحتمالان الأولان بعيدين كل البعد عن أي عقل وعن أي مسكة من عقل، فلا يبقى إلا أن للإنسان خالقا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ومعلوم أنه لا يوجد صاحب عقل يمكن أن يجيب بأنه خلق من غير شيء، ويمكن أن يجيب بأنه خالق نفسه، فلم يبق إلا أن له خالقا، ولم يبق إلا أن يبحث عن هذا الخالق. وسبحان الله، لم يتركك خالقك تبحث سدى وهملا، ولم يتركك تهيم في كل أودية الأرض، بل بعث إليك رسلا وأنزل عليهم كتبا وأيدهم بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة التي تدل على أنه هو الخالق وأنه هو المدبر، وأنه أرسلهم إلى خلقه ليهدونهم إلى الصراط القويم، ولكي يدلونهم على ما يسعدهم في دينهم ودنياهم في أولاهم وأخراهم. ناهيك على أنه لم يدعي مدع خلق السماوات والأرض ولا خلق البشر إلا هذا الخالق الرزاق، إلا هذا الإله العليم الحكيم الذي أرسل هؤلاء الرسل يجيب البشر عن هذه الأسئلة التي لا بد أن أنفسهم تنازعهم في الإجابة عليها وتبحث كل مبحث في الإجابة عليها. فجاء الرسل مؤيدين بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، وكان خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بهذه المعجزات، وعلى رأسها القرآن، ومنه هذه السورة البليغة التي لو تدبر فيها أي أحد لأيقن قلبه وعقله معا بالإيمان بالله عز وجل وبأنه الخالق المدبر، ولآمن بالبعث بعد الموت، ولعلم أن هذه الحياة مزرعة للآخرة. أرسل الله عز وجل الرسل إلى الخلق وأودع فيهم قبل هذا تلك الفطرة التي تؤزهم أزا إلى أن يسألوا هذه الأسئلة، أسئلة تدور في القلوب وأجوبة تأتي عن طريق الرسل. فهل يهلك على الله إلا هالك؟ وهل يبقى للعباد عذر ولا حجة بعد هذا؟ يفترك الله على حبه وعلى الافتقار إليه وعلى الشعور بأنك عبد مربوب مخلوق، ثم يرسل لك من يجيبك على الأسئلة التي تدور في ذهنك مؤيد بهذه الآيات. ولكن الشيطان للناس بالمرصاد، يريد أن يصرفهم عما ينفعهم، يريد أن يصرفهم عن عبادة الله عز وجل، يريد أن يصرفهم عن توحيد الله سبحانه وتعالى. إن همه أن يوجد في الأرض الكفر، وهذا الكفر يؤدي إلى أنواع من الفسوق، فإذا فهذا هو مقصوده الأعظم، كفر وفسوق والعياذ بالله. يريد من الخلق أن يتنكبوا الصراط، أن يكفروا بالله عز وجل، أن يجحدوا وجود الله سبحانه وتعالى، ألا يتوجهوا له بالعبادة. يريد منهم أن يكونوا همج، أن يكونوا همجا رعاعا، أن يتهارجون تهارج الحمر، لا يعلمون أن لهم ربا مشرعا حكيما شرع لهم من الشرائع ما تستقيم به أحوالهم، لا يعلمون أن لهم مرجع إلى الله عز وجل يحاسب، يعطي الحسن لمن أحسن والسوء لمن أساء. وهكذا يريد الشيطان أن يكتم هذه الفطرة وأن يعارض رسل الله عز وجل، ولكن تبقى الفطرة في القلوب تؤز أصحابها إلى أن يجيبوها على هذه الأسئلة. فأز من أوليائه هؤلاء الفلاسفة الذين تنكبوا الصراط ونازعوا أنبياء الله في نبواتهم ورسالاتهم، فصاروا يقدمون للناس أجوبة غير التي أتتهم من عند خالقهم. والعجب أنهم يعترفون أن هذا هو نتاج أفكارهم وذبالة أفهامهم، يقولون للناس أنهم وجدوا بغير موجد، أو يقول قائلهم أن الناس قد أوجدهم الخالق الأول ولكنه انسحب وانزوى فلا يعود يؤثر في شيء من الحياة، ولا يعود يشرع لخلقه، ولا يرسل لهم رسلا. زعموا أن رسل الله كذابون يكذبون على الخلق بالرسالة، وحتى لا يغضبوا الخلق، ولأن الرسل مؤيدون من عند الله عز وجل، زعموا أنهم كذبوا تلك الكذبات لمصلحة البشر حتى يعطونهم تلك التشريعات على أنها من عند الله، وما هناك من إله، وما هناك من خالق، وإن وجد ذلك الخالق فهو خالق ليس بإله، خلق الخلق وتركه. كانت هذه أفكار كثير من الفلاسفة، خدعوا بها كثيرا من الخلق، حتى أهل الكتاب من اليهود والنصارى غزتهم الفلسفة وحرفت لهم دينهم، وصاروا لا يؤمنون بالله الإيمان الذي بينه لهم ربهم عز وجل على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم، فصاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وصاروا لا يؤمنون بصفات الله التي تورث في القلب معاني الجلال والإكبار لله عز وجل، وصاروا لا يؤمنون باليوم الآخر. فاليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهل هذا الذي يعتقد أنه لن يدخل النار وإن دخلها دخلها لحظة سريعة، هل يمكن أن تؤثر عقيدة البعث والجزاء في سلوكه وعمله؟ أبدا والله، وهذا هو حالهم في زمن أنبيائهم، وبعدما ازدادوا كفرا إلى كفرهم، وبعدما تنكبوا طريق أنبيائهم، فإن عقيدتهم في اليوم الآخر حاصلها أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، ومن ثم فهم يهيمون في شهواتهم، يطلبون العلو في الأرض والفساد، يفسدون خلق الله بأنواع الشهوات من شهوات البطون والفروج وغيرها، يعيثون في الأرض فسادا ولا ينتظرون حسابا ولا جزاء، ولا يعرفون أن لهم إلها مشرعا شرع لهم من الدين ما شرعه لجميع أنبيائه من إقامة العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وها هم النصارى يزعمون أن الجزاء في اليوم الآخر إنما هو جزاء معنوية، فلا يكادون يؤمنون باليوم الآخر. هذا ما جنته الشياطين على البشرية جمعاء حينما حرفوهم على أن يرجعوا إلى ربهم وخالقهم، والله تعرف إليهم وأوجد في قلوبهم الفطرة التي تجعلهم يبحثون عنه، وأرسل لهم الرسل الذين يعرفونهم به، ولكن الشياطين لهم بالمرصاد، ولكن الشياطين لهم بالمرصاد. وهذا ما حاولته الشياطين مع هذه الأمة المحمدية، وإن كانت هذه الأمة بفضل الله عز وجل وبتكريم الله لها لا تخلو الأرض منها من قائم بالله بحجة، ولا تزال طائفة منهم على الحق ظاهرين، ولا يمكن لدين الله عز وجل في هذه الرسالة الخاتمة التي أرادها الله عز وجل مهيمنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن أن تحرف ولا أن تبدل، ولكن يمكن لأقوام منها أن يضلوا وأن ينحرفوا، بل يمكن لأقوام منها أن يرتدوا عن دين الله وأن يتنكبوا الصراط، وهذا مما يستوجب على المسلمين أن يكونوا يقظين تجاه الدعاة على أبواب جهنم الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يزعمون انتسابهم إلى دين الله عز وجل، وقلوبهم ملؤها الحقد على دين الله، وملؤها الكره لدين الله، وملؤها الجحود لأمر الله ولخبر الله سبحانه وتعالى. قد رضعوا من لبان الغرب من كفرهم وفلسفتهم وزندقتهم، وعادوا إلى بلادنا ينشرون الكفر والفسوق والعصيان. لا هم لهم إلا هذا، منهم الأدباء والمفكرون يعطون شهادات وجوائز ويثني عليهم الكفار. وحقيق بهذا الثناء أن يكون ذما عند المؤمنين، وأن يعرفوا لماذا يثني الكفار على هؤلاء إلا إذا كانوا يقدمون لهم ما يريدون وفوق ما يريدون. يقولون على أحد هالكيهم: لقد كان داعية إلى السلام. وما أدراك ما السلام إذا خرج من هؤلاء التتار الجدد الذين لا يعرفون من السلام في بلاد المسلمين إلا الاستسلام والانهزامية. فإذا أثنوا على رجل بأنه كان داعية سلام، فلتعلم أنت أنه كان داعية استسلام وانهزامية. وإذا أثنوا على رجل أنه كان داعية محبة، فما هي المحبة في عرفهم إلا محبة باطلهم ومحبة كفرهم ومحبة فلسفتهم ومحبة مناهجهم. وإذا أثنوا على رجل أنه كان داعية تنوير، فما التنوير عندهم وما الظلام عندهم؟ أليس الظلام عندهم هو دين الله؟ أليس الظلام عندهم هو أن تحتجب النساء؟ أليس الظلام عندهم هو أن يكون الدين كله لله؟ أليس الظلام عندهم هو أن يسود الإسلام على جميع الأرض؟ وما هو التنوير عندهم؟ أليس هو أن تخلع المرأة ثيابها؟ أليس هو أن تتصرف المرأة في جسدها؟ أليس هو أن يعم الشرك والكفر في جميع أرجاء الأرض؟ أليس هو أن يكفر بشرع الله جملة وتفصيلا، فلا يحكم في دماء ولا أعراض ولا في سلم ولا حرب ولا في اقتصاد ولا في اجتماع ولا في غيرها؟ هذا هو الظلام عندهم، وهذا هو التنوير عندهم. فحسبك من هذا الثناء من هؤلاء القوم على رجل، لتعرف أنه داعية استسلام، ولتعرف أنه معجب بالغرب متيم بهم، ولتعلم أنه داعية كفر وفسوق وعصيان. هكذا راجت هذه الفلسفات ودخلت إلى بلاد المسلمين، وبحمد الله عز وجل ما زالت الغالبية العظمى من أبناء المسلمين يقرؤون كتاب الله، ويعرفون أن الله هو خالقهم، ويعرفون أن الله هو ربهم، ويعرفون أن الله هو إلههم، وأنه هو الذي ينبغي أن يطاع فلا يعصى. وحتى عصاة المسلمين إذا ما سألتهم عن شرع الله عز وجل أجابوك بأنه واجب النفاذ عليهم وعلى غيرهم. ما زال في المسلمين بقية من خير والحمد لله رب العالمين، إلا أن الخوف أن تتسرب هذه العقائد إلى هؤلاء. وكم من هذه العقائد تسربت إلى أبناء المسلمين، بل إن هؤلاء الذين صاروا بالفعل من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم يتبعون هدي غيرنا ويأمروننا ويدعوننا إلى ما فيه هلاكنا في الدنيا والآخرة. كيف صاروا إلى ما صاروا إليه إن لم يوجد قبلهم من دعا مثل دعوتهم فاغتروا بها وقبلوها؟ فينبغي على المسلمين أن يتحصنوا بعقيدتهم وأن لا يكتفوا بهذا الإيمان المجمل، بل ينبغي عليهم أن يتدبروا في دين الله، وأن يقرأوا كتاب الله، وأن يعرفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفوا هذه الحقائق التي تتعرض وستتعرض لكثير من تلك الهجمات الشرسة. الله هو خالق هذا الكون. ينبغي عليك أن تعي هذه الحقيقة، ليس فقط مجرد معرفة نظرية مجردة، بل تقرأ كتاب الله لتنظر كيف تجولت بك آيات القرآن في الأرض وفي السماء، وفي البحار والأنهار وفي الشرق وفي الغرب لكي تجعلك تؤمن حقيقة، لا أن تتلقن فقط ولا أن تصدق تصديقا ليس بجازم، أن الله هو خالق هذا الكون وأن الإنسان جزء من هذا الكون وأن الله عز وجل هو خالقه وأن الله عز وجل لم يترك سدى ولا هملا وأن الله أرسل رسله إليك وأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم رسله بهذا الكتاب المبين، فهلا قرأته؟ هلا تدبرته؟ هم يقولون لنا أنتم تحكمون على الأديب الفلاني دون أن تقرأوا كتبه، ونحن نسألهم هل قرأتم القرآن؟ نستحلفهم بالله هل قرأوه بالفعل؟ هل قرأوه قراءة المؤمن المصدق؟ هل عرضوه على قلوبهم؟ هل عرضوه على عقولهم؟ هل قرأوا هذه السورة؟ هل تدبروا في آياتها؟ هل نظروا ما فيها من وعيد لهؤلاء المكذبين بوعد الله، لهؤلاء المكذبين باليوم الآخر؟ هل قرأوا القرآن؟ إذا كنا نحن لم نقرأ لفلاسفتهم وأدبائهم، فهل هم قرأوا كتاب ربهم قبل أن يتخذوا منهم موقف المعادي، قبل أن يزعموا أنهم مؤمنون به ثم يكذبوا بمعظم ما جاء في آياته، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟ هل قرأوا آيات القرآن؟ وهل قرأه المسلمون لكي يكونوا على بصيرة من أمرهم ولكي يحصنوا أنفسهم وأبناءهم وأجيالهم القادمة من هذه الهجمات الشرسة التي تصيب عقائدهم ودينهم؟ لقد بين الله عز وجل بعدما طوف في أول السورة بالمؤمنين وطوف بكل من يستمع إلى هذا القرآن، طوف به في هذا الكون في هذه الجنات التي أنبت الله عز وجل فيها من كل زوج بهيج، في هذه الأنهار التي تجري، في هذه السماء، في هذه الأفلاك، في هذه الأبراج، في هذه الدنيا بأسرها، والإنسان هو موطن القلب منها أيضا خلقه الله عز وجل. إذن فقد أيقنت أيها العبد أنك عبد، وأيقنت أيها العبد وعرفت الإجابة عن أول سؤال تسأله لك نفسك من أين جئت، فهل لا عرفت لماذا جئت؟ أخبرك الله عز وجل أنه أتى بك إلى هذه الدنيا ابتلاء وامتحانا، أخبرك الله عز وجل أنه جاء بك إلى هذه الدنيا ابتلاء وامتحانا واختبارا، وقد أوجز الله عز وجل في هذه الآيات ذكر هذا الخبر بأن ذكر محصلة ذلك بأن الله عز وجل مطلع عليك، وهذه آية من أعظم آيات الوعيد في كتاب الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، في مثل هذه الآية لما أنزل الله عز وجل وإن تبدوا في ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، أشفق منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم فقهوا عن الله عز وجل كلامه ما كانوا يعرضون عنه فلا يقرؤونه، وما كانوا يقرؤونه قراءة هذر، وإنما كانوا يقرؤونه تدبرا وتأملا، ويفقهون عن الله عز وجل كل كلمة أنزلها عليهم، فعلموا أن هذا وعيد لا يطيقونه، أن الله عز وجل يعلم ما في أنفسهم، حتى أنزل الله عز وجل عليهم عذره لهم، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في قوله إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. ذكر الله عز وجل هذا في هذا السياق مبالغة في الزجر لبني الإنسان أن يعرفوا أن الله عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأنه إذ كان سوف يعفو رحمة منه وفضلا عن حديث النفس فإن الإنسان مؤاخذ بكل ما هو فوق هذا من عزم النفس على المعصية، وإن لم تفعلها نهيك عما تفعلها. ثم أخبر الله عز وجل أنه من مقتضى رحمته أنه لا يحاسب الناس بعلمه فيما هم سيعملون، وإنما يحاسبهم بما عملوا بالفعل، وأنه حينما يحاسبهم بما عملوا بالفعل يأتي عليهم بشهداء مبالغة في إقامة الحجة، ولكي يتدبر الإنسان أن عليه شهودا في هذه الحياة الدنيا. فأخبر الله عز وجل أنه وكل بكل إنسان ملكين كريمين شريفين يحصيان عليه كل حركة وكل سكنة وكل كلمة لا سيما الكلمات. وإنما خص ربنا عز وجل ذكر الكلام لكثرة تساهل الناس به، حتى أن كثيرا من الناس لا يدري أن كلمة لا يدري بها بال، ربما تهوي بها في ربما تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا، وربما جعلته خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. خص الله ذكر الكلام لأن كثيرا من الناس يتساهلون به، وما أكثر المتساهلين بالكلام في زماننا من الأدباء والشعراء وغيرهم، ممن قد يظن أنه متى جامل الكفار وداهنهم فكتب لهم ما يريدون من الطعن في دين الله عز وجل ونشر الفاحشة في الذين آمنوا والطعن في دين الله سبحانه وتعالى، أنه ربما يكون سالما من هذا، وربما يظن الظان أن الله عز وجل كالبشر، فإن ربما كتب الواحد منهم كلاما فيه سب لله عز وجل وطعن في دين الله، فإذا اعترض عليه قال تبت منه، فإذا جاء الكفار يثنون عليه به يقول نعم أنا قائله وأنا كاتبه، فإذا عاد المسلمون فلاموا عليه ذلك يقول هذا كلام قديم يداري الناس ويخشى الناس والله أحق أن يخشاه. ربما يظن كثير من الناس أن الكلام ليس عليه مؤاخذة كما يرددون ذلك في أمثالهم العامية، ولكن كل حركة وكل سكنة يؤاخذ بها العبد، أو على الأقل تحصى عليه وتكتب، فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، وإن كان لا هذا ولا ذاك فيكفي أنها أحصيت عليه، سوف يسأل عنها حتى ولو كانت من قبيل المباح. كان الإمام أحمد رحمه الله وهو في مرض موته يئن، فقيل له إن طاووس يقول إن الأنين يكتب، فما أن رحمه الله حتى مات خشية أن يسأل عن هذا الأنين، مع أن الأنين من المباحات، ومع أنه لو كتب فإنه لن يكتب على العبد، وإنه سيكون مما يمحى من صحائفه، لأنه مما لا يدخل في الطاعة ولا في المعصية، ولكن من مبالغته ومعرفته بما يحصى عليه خشي من ذلك فامتنع. وكم امتنع الصالحون عن كثير من الكلمات التي لا بأس بها خوفا مما به بأس. وعوا عن الله عز وجل كلامه، ووعوا عن الله وعده ووعيده، فانزجروا لما زجرهم الله تبارك وتعالى. هذا هو من أين جئت، إنما خلقك الله عز وجل. ولماذا خلقك؟ خلقك امتحانا وابتلاء، وأحصى عليك من يكتب عليك كل شيء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا بد لهذه الحياة من نهاية، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك الذي لا يمكن أبدا أن تحيد منه. هذا على أحد الوجهين في التفسير، وعلى الوجه الآخر ذلك الذي كنت منه تهرب وتفر. وقد جاء في بعض الآثار مثلا بليغا لمن يفر من الموت،
قيل إن الذي يفر من الموت كثعلب تطلبه الأرض بدين، الأرض هي التي تطلبه، ففر منها وركض ركدا شديدا حتى إذا وجد جحرا دخل فيه، فر من ظهر الأرض إلى بطنها، فقالت له الأرض: يا ثعلب أين ديني؟ فخرج منها وله حصص حتى انقطعت عنقه ومات. الموت حق لازم على كل أحد، وإن حاول أن يفر منه من يفر فلا بد أنه سيلاقيه، وإن عمر 60 عاما أو 70 عاما أو 80 عاما وأمامكم رجل عاش 95 عاما ثم رحل عن الدنيا، فماذا أغنت عنه الدنيا شيئا؟ فهل أغنت عنه هذه الدنيا شيئا؟ رحل وخلف وراءه ما خلف من أنواع الفسق والفجور وأنواع الطعن في دين الله عز وجل. هل رأيتموه في سنواته الأخيرة؟ لقد كانت سكرة الموت قديما لحظات يتألم بها الميت ويتألم حوله أحباؤه وأهله، يتألمون جميعا مؤمنهم وكافرهم، ولكن المؤمن تأتيه ملائكة الرحمة يستبشر بنعمة من الله وفضل، ولكن المؤمن يستبشر أهله وذووه وإن شعروا بألم الفراق، ولكنهم يرونه صواما قواما، يرونه قائما بحق الله، يرونه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وإن كان إماما من أئمة المسلمين فإنهم يرون وراءه عمرا ممتدا لن ينقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها. كم من علم خلفه، وكم من خير كان فيه إماما تجري عليه حسنات ذلك الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سكرات الموت عند المؤمن آلام جسدية معها عظيم رحمة من الله وفضل، معها عظيم منة من الله، وعظيم سكينة على المحتضر وعلى أهله. هل حضرت سكرات موت رجل من الصالحين؟ هل رأيت استنارة وجوه الصالحين عند الممات؟ هل رأيت ابتسامة وجوههم وهم في آخر لحظاتهم في هذه الدنيا؟ هل حضرت جنازة أحد من الصالحين؟ هل رأيت سرعة إسراعهم إلى حياتهم الأخرى؟ هل رأيت استبشار المستبشرين في جنازاتهم؟ سكرة الموت حق على كل أحد، ولكن هذه سكرات موت الصالحين، فماذا عن سكرات موت المجرمين الذين طعنوا في دين الله والذين ملأوا الدنيا بعدا عن دين الله؟ انظر إلى سكرات موت فرعون، كيف أنجاه الله ببدنه ليكون لمن خلفه آية، كيف أنجاه الله لكي ينظر إليه الناس وهو يصارع الغرق وهو يرجع عن كبره وعناده، ولكن هيهات هيهات، فات حين الندم وفات حين الرجوع، إنه يرجع الآن، ولكن انقطع زمن التوبة فقد بلغت الروح الحلقوم. هل رأيتم سكرات موت طواغيت ذلك العصر من الذين طعنوا في دين الله عز وجل؟ هل رأيتم شارون كيف طالت به سكرات الموت إلى هذا الأمد الذي لم يعرف في التاريخ مثله؟ لقد اغتر هؤلاء بالعلم الذي رزقه الله للبشرية، فجحدوا نعمة الله وبدلوا نعمة الله كفرا، فكان ذلك العلم هو سبب خزيهم وعارهم. لقد صارت هذه الأجهزة الحديثة سبب لكي تطول سكرات الموت على هذا الطاغية. هل رأيتم سكرات موت تطول إلى أيام وأسابيع وشهور، بل ربما تطول إلى أعوام؟ هل رأيتم الدنيا كلها تشاهد طاغية متجبرا متكبرا وهو يصارع الموت لا حراك به، تراه لو استطاع أن ينطق ماذا سينطق؟ لعله سينادي أن يرحموه ولن يكون إلى رحمة، بل يرحموه فقط من هذا العذاب الدنيوي، من هذا الخزي، من هذه الدنيا التي تشاهده وهو في هذه الحالة المخزية. وكم ممن فعل بهم ذلك بقدر الله عز وجل، أحبابهم هم الذين يفعلون بهم ذلك. وذلك الرجل الذي رحل عن هذه الدنيا بعدما ملأها عهرا وفجرا وطعنا في دين الله، طالت أيضا سكرات موته. هل رأيتموه في سنواته الأخيرة شبح بغير جسد، عينان شاخصتان تدور كأنما به مس من الجنون جزاء ما قاله في حق دين الله؟ يده لم تعد تستطيع أن تكتب شيئا مما كتب من الطعن في دين الله. عيناه غائرتان، جسده شاحب، ولكن حوله شياطين الإنس لا يريدون منه أن يرجع، ولم يكن قد وصل بعد إلى النقطة التي تمنع فيها التوبة، ولم تكن قد بلغت الروح الحلقوم وكان يمكن أن يتوب حتى وإن كان في هذه الحالة. ولكن حوله أناس يريدون أن يرثوه في باطله، يريدون أن يرثوه في منكره، يريدون أن يرثوه في إمامته للباطل، فمنعوه من التوبة. وهذه من أشد اللحظات، إنسان يتعذب ولا يستطيع أن يرجع حتى لا يخسر تاريخه. عاش سنوات هي في حقيقة الأمر سكرات للموت ولكنها بطيئة، سكرات للموت ولكنها مخزية، سكرات للموت ولكنها مهينة، سكرات للموت ولكنها مؤلمة. وحوله هؤلاء الشياطين ينظر فلا يجد أحدا يسترحم بوجهه، ليس حوله إلا منافق أو زنديق أو عربيد، ليس أمامه إلا الاستمرار في هذا الطريق حتى النهاية. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءته السكرة الحقيقية أياما تلو الأخرى، وهو أيضا جسد ممدد تعمل الأجهزة فيه عملها، لا هو ميت ولا هو حي. عبرة جعلها الله عز وجل لكل من طعن في دين الله، ولكل من أشاع الباطل والمنكر في المؤمنين، ولكل من أحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. سكرات موت بصيئة مملة، ترى هل كان عنده أمل في أنه سيخرج منها إلى رحمة من الله فيستبشر؟ ترى هل كان عند أهله وذويه أمل في أنه سوف ينقلب إلى رحمة من الله وفضل؟ ترى وهو يتأمل في تاريخه الذي سوف يمتد أيضا سنوات، فإن الدعاء أي دعاء لا يموتون بموت أجسادهم، دعاة الحق ودعاة الباطل، كل منهم تمتد أعماره أعمارا وتمتد أعماله عبر التاريخ. فمن كان إماما في الخير فهنيئا له، يوسد في قبره وميزان حسناته يتضاعف، وميزان حسناته يتضاعف، وجنات عرضها السماوات والأرض تزداد في حقه، لأن الله عز وجل تكتب له ملائكته ما كان من هذه الطاعات التي دعا إليها والخير الذي كان سببا فيه. وكذا الدعاة على أبواب جهنم لا يموتون بموت أجسادهم، تبقى أعمالهم بعدهم تكتب في ميزان سيئاتهم، إلا من تاب منهم وأصلح وبين قبل أن يموت ورجع عن باطله وتبرأ منه، فإن الله تبارك وتعالى من رحمته وفضله أنه يقبل توبة التائب حتى وإن كان داعية إلى الباطل، حتى وإن كان ناشرا له. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا أئمة ندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإنه لو كان الذين يموتون من أهل الباطل ممن لم ينتشر باطلهم، فإنه كان يسعنا بل كان يلزمنا أن نسكت عنهم وأن نكتم مساوئهم وأن نستغفر الله لمن مات على الإسلام منهم حتى وإن كان من أهل الباطل. فإن قلب المسلم قلب يملأ الرحمة ويمتلئ بالرحمة لكل أحد ويطلب المغفرة لكل أحد إذا كان أهلا لها، وإذا كان ممن أجاز الله لنا أن نطلب لهم المغفرة. وأما من كان إماما في أمر، ومن كان صاحب دعوة، ومن كان يموت ولا تموت أعماله، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يسكت أهل الحق عن هذا الباطل حتى لا يفاجأوا بأنه قد غزا أبناءهم وقد غزا بيوتهم وقد حرف كثيرا من أبناء المسلمين عن حقهم. بل إنه لو تاب رجل من أهل الباطل ومن الدعاة إليه وأصلح وبين، فإن أهل الحق يقبلون منه ظاهرة ويأكلون باطنه إلى الله ويعتبرونه أنه قد تاب توبة حقيقية. ولكن لو أن أراءه ما زالت منتشرة، ولو أن كتبه ما زالت سائرة، فإنه لا يجوز السكوت عنها. فإذا كان لا يجوز السكوت عن كتب التائب إذا ما كانت ما زالت منتشرة بما فيها من باطل، فكيف بمن لم يتب؟ فكيف بمن كان مصرا على ما هو عليه؟ وحتى لا تتكرر التجربة، فإن هذا الرجل وأمثاله إنما كانوا من جملة شباب المسلمين، خرجوا وولدوا لآباء مسلمين، وكان حريا بهم أن يكونوا مسلمين وأن يبقوا على إسلامهم وأن يدافعوا عن دين الله وأن ينشروا دين الله وأن يكفوا شرهم عن المسلمين بعد إذ انتسبوا إليه. ولكن هؤلاء لما خرجوا في وقت مظلم دامس الظلام لم يجدوا فيه إلا أفكار الغرب الفلسفية وإلا من حذا حذوهم، فإنهم صاروا على طريقهم وحذوا حذوهم في نشر الفسق والفجور. وهؤلاء الأدباء وهذا الأديب منهم لا يعرف عنه إلا هذا الفسق والفجور، بل إنه يثني على مجتمع الفسق والفجور. ومتى قرأت رواياته فإنك تخالى أن مجتمعنا ما هو إلا ماخور كبير، وأن كل أهل هذه البلاد الطيبة الذين لهم دورهم منذ أن دخل الإسلام إليها على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وما زال لهذه البلاد دورها العظيم بفضل الله عز وجل في خدمة الإسلام والمسلمين، ولكنك إذا سافرت خارج هذه البلاد إلى بلاد قريبة منا فضلا عن البلاد البعيدة، فإنك قد تفاجأ بأن الناس ينظرون إليك أنك قد آتيت من بلاد العربدة، من بلاد الدعارة، من بلاد المجون، من بلاد شرب المخدرات، حتى ربما فوجئت بأنهم يسألونك عن هذه المخدرات ألم تجلب معك شيئا منها؟ بل والله ربما سئلت نساء مسلمات فضليات في بلاد أخرى للمسلمين لمجرد أن يعرفوا أنها من مصر يسألونها عن بدلة الرقص الخاصة بها، وكم بدلة رقص تحوزها، ويسألونها أن تعرض لهم شيئا من هذا. وهؤلاء وإن كانوا مقصرين في نسبتنا إلى هذا الفجور، فعندهم شيء من العذر، لأن تلك الروايات التي كتبها وأولئك الأدباء الذين نفخر بهم ونفاخر بهم الدنيا بالفعل صوروا مجتمعنا أنه كذلك، أنه مجتمع منغمس في الرذيلة، الحارة المصرية في عرف ذاك الأديب وغيره، ما هي إلا مخور كبير، فما بالك بغيرها إذا كانت هذه هي أخلاق هذه الحارة. هذا هو الأدب الذي يقدمه هؤلاء، ناهيك عن الطعن في دين الله والتشكيك في حقائق البعث والجزاء والتشكيك في رسالات الأنبياء، وهذه طامة مستقلة، ولكن كما ذكرنا فإن الطامات بعضها فوق بعض، ويبقى هذا الأدب حتى يقول عنه هذا كبير تلك الدولة الكافرة، فيظل أدب ذلك الأديب ينقل إلى الغرب صورة طيبة للشعب المصري. هذه هي الصورة التي ترسم لنا على أيدي هؤلاء الأفاكين الكذابين، هذه هي الصورة التي ترسم لنا وفي هذه البلاد. فهل يمكن لنا أن نرفع رؤوسنا ونحن نزعم أن هذا هو أدبنا، ونحن نزعم أن هذا هو الممثل لنا؟ وهل يمكن للإسلام أن ينتشر إذا أمام في الغرب، إذا ما كان تمثل بلد من أكبر بلاد المسلمين على أنها ماخور كبير، بل تمثل كل بلاد المسلمين على أنها كذلك؟ إننا ينبغي أن نحذر أبناءنا، لأن الأيام تجري وتمر، ويأتي بعد ذلك جيل لا يعرف إلا أن فلانا قد حصل على لقب كذا، وأنه قد حاز على جائزة كذا، وأنه مما يفاخر به المسلمون الأمم بأسرها، فيدخلون إلى المكتبات فيخرجون كتبه ليجدوا ذلك الأدب الذي نفاخر به الدنيا، فنجد أنه أدب الجنس والعهر والمخدرات، ناهيك عن أدب الكفر والإلحاد الذي يزعم البعض أنه قد تاب منه. وإن تاب فما تابت تلك الروايات وما زالت منتشرة، والتوبة من شرطها البراءة والإصلاح والتبيين، ويبقى أنها ستبقى حتى ولو تاب. فينبغي على جميع المسلمين أن يحذروا أبناءهم من أن يخدعوا بمثل هذه الشعارات البراقة التي تعطى لمن يصفهم الغرب بأنهم دعاة السلام والمحبة والتنوير، أي دعاة الاستسلام والمحبة لمناهج الكفر، وإخراج الناس من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويظل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.